أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث الثاني في كفارة الغيبة. يقع الكلام أن الغيبة هل لها كفارة أساسا أو ليس لها كفارة، وإذا كانت لها كفارة فما هي كفارتها؟ هل هي الاستحلال؟ هل هي الاستغفار للميت؟ أو يكفي في محو الغيبة الاستغفار ذاته، يعني أن يستغفر الإنسان من ذنبه، المرتاب بالكسر يستغفر من ذنبه، فلا يجب عليه لا الاستحلال ولا الاستغفار للمرتاب بالفتح، وإنما هو كبقية الذنوب الأخرى يكون التوبة من ذلك الذنب تتحقق بماذا؟ بالاستغفار. هذا محل كلام، وهذا الكلام كلام مهم جدا لأنه محل ابتلاء ومحل ثمرة عملية. المصنف يقول في البداية أن مقتضى كون الغيبة من الحقوق هو أنها يحتاج رفعها إلى إسقاط صاحبها وإلى الاستحلال. يقول أن مقتضى كون الغيبة من الحقوق الثابتة فحينئذ رفعها وإسقاطها يحتاج إلى الاستحلال وإلى إسقاط صاحب الغيبة، وأما إذا لم يسقط ذلك صاحب الغيبة لم يحصل الاستحلال، فالظاهر أن هذا الحق باقي وغير ساقط. هذا ما يصلح أن يكون دليل الأول لإيجاب الاستحلال كفارة للغيبة، وهو مركب من مقدمتين كما هو واضح. المقدمة الأولى أن الغيبة من الحقوق. المقدمة الثانية أن كل ما كان من الحقوق فهو لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه. أما المقدمة الأولى فاستدل عليها المصنف بأن الغيبة ظلم على المرتاب، فإذا كان ظلما على المرتاب حينئذ توجب ثبوت حق له أي للمرتاب بالفتح على المرتاب بالكسر. وثانيا استدل على ذلك على الصغرى على المقدمة الأولى استدل بالأخبار، ففي أخبار كثيرة مضمونها أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، فإذا الغيبة من جملة الحقوق. هذا الاستدلال على المقدمة الأولى. فإذا ثبت أن الغيبة من جملة الحقوق يكون حالها حال الحقوق المالية، حال سائر الحقوق المالية، كل حق لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، لا يسقط بوسيلة أخرى، كالحقوق المالية بالضبط. كما أن الحق المالي لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، كذلك الغيبة بناء على أنها من الحقوق. المقدمة الثانية المصنف أيضا استدل عليها بجملة من الأخبار الدالة على أن الغيبة بشكل خاص لا تسقط إلا بالاستحلال، والأخبار الدالة بشكل عام على أن كل حق لا يسقط إلا بماذا؟ إلا بالإسقاط. وكل من هاتين الطائفتين يمكن الاستدلال بهما لإثبات المقدمة الثانية، وهي أن الغيبة لا تسقط إلا بالإسقاط والاستحلال. الطائفة الأولى هي الطائفة الواردة في خصوص الغيبة والدالة على هذا المضمون، والطائفة الثانية الواردة في مطلق الحقوق أن كل حق للمسلم على المسلم فهو لا يسقط إلا بأدائه أو بماذا؟ أو بالاستحلال والإسقاط. هذا هو الدليل الأول على ماذا؟ على وجوب الاستحلال في الغيبة. بناء على تمامية هذا الدليل فحينئذ الغيبة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا استحل من صاحبها من المرتاب بالفتح. نقرأ هذا المقدار. قال الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها أي للغيبة. قال ومقتضى كونها أي كون الغيبة من حقوق الناس توقف رفعها أي رفع الغيبة إلى إسقاط صاحبها، يتوقف على إسقاط صاحبها وهو معنى الاستحلال. أما كونها يعني مصنف يقول أن هذا الدليل تألف من مقدمتين كما ذكرنا الآن، يريد الانتباه على المقدمة الأولى. أما كونها من حقوق الناس فلأنه ظلم على المرتاب أولا، فإذا كان ظلما تكون حقا، توجب ثبوت حقا على المرتاب، على المرتاب يعني بالفتح. وللأخبار ثانيا، يعني إثبات المقدمة الثانية يكون بالأخبار أيضا، في أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، وأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله، هاي المقدمة الأولى. وأما توقف رفعها على إبراء ذي الحق المقدمة الثانية، والاستحلال، فللمستفيضة المعتضدة بالأصل أولا الأخبار، ثانيا الأصل، أن نسينا أن ننبه على الدليل الثاني على الكبرى على المقدمة الثانية، شنو هو الأصل، ما هو المراد بالأصل؟ المراد بالأصل في المقام إطالة بقاء ذي الحق على حقه إذا لم يصطفه بماذا؟ بالاستحلال. بعبارة أخرى، أننا إذا فرضنا أن المغتاب بالكسر أراد أن يبرئ ذمته بالاستغفار فقط، نشك أن صاحب الحق هل يبقى له حق على ذمة هذا المغتاب أو لا؟ فاستصحاب بقاء ذي الحق على حقه يثبت ماذا؟ يثبت عدم الاكتفاء بهذا الاستغفار، ولا بدية الاتيان بماذا؟ بالاستحلال. فإذا الأصل أيضا يكون مؤيدا، لأن الحق لا يسقط إلا بالاستحلال. واضح الأصل شنو المراد به؟ إطالة بقاء ذي الحق على حقه، فإن هذا لو جاء بغير الاستحلال يكون مشكوكا أن ذي الحق هل يسقط حقه أو لا لو جاء بغير الاستحلال، لكن فحينئذ يتعين أن يأتي بماذا؟ بالاستحلال، حتى يطمئن من عدم بقاء ذي الحق على حقه. فللمستفيضة المعتضدة بالأصل منها ما تقدم، أي من المستفيضة ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها، أي صريحة في هذا المعنى. ومنها ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمؤمن على أخيه المؤمن 30 حقا لا راية له منها إلا بأدائها أو العفو، إما أن يؤدي ذلك الحق ويأتي به، وإما أن شنو، وإذا لم يؤده فلا بد أن يعفو ذلك المؤمن عنه، يستحله، يغفر له، أو العفو. إلى أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة ويقضى له عليه، له يعني للأخ عليه، على هذا الذي ضيع الحق. الفرق طبعا بين هذا النبوي وبين الحديث السابق أن هذا النبوي لا يراد الاستشهاد به على خصوص الغيبة، وإنما يراد الاستشهاد به بشكل عام على أن كل حق لا يسقط إلا بماذا؟ إلا بالعفو والاستحلال والإسقاط من قبل صاحب الحق. بينما الحديث الأول لا يعرف في خصوص الغيبة أن الغيبة لا تسقط إلا بماذا؟ إلا بالإسقاط. هذا هو الفرق بينهما. والنبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة: من كانت لأخيه عنده مظلمة في أرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار، فيؤخذ من حسناته، فيأخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيتزايد على سيئاته. هذا الحديث أيضا يمكن أن يكون شاهد على ماذا؟ على لزوم الاستحلال ولزوم الإسقاط وعدم الاكتفاء بغيرهما. وفي نبوي آخر: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. هذه الرواية أيضا تكون دليلا على لزوم الاستحلال من صاحب الذنب، من صاحب الغيبة. وفي دعاء التاسع والثلاثين من أدعية الصحيفة السجادية، ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها ما يدل على هذا المعنى أيضا، ما يدل على هذا المعنى أيضا. دعاء يوم الاثنين معروف، وأيما عبد مؤمن كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه، أريد أن أختبره بها. ويسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو كذا إلى آخره، فأيما عبد من عبيدك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه، أو شنو؟ أو غيبة اختفته بها بميل أو هوى، أي بعد شنو؟ آخرها شنو؟ لا لا، ها أنت تغيره عني بما شئت. هذا قال كأنه يستشهد به على هذا المطلب، على أنه لا بد من أن يرضى صاحب يعني المختاب بالكسر، أن يرضى عن المختاب بالكسر، ويستظهر ذلك من من الدعاء. وأما ما ورد في الدعاء التاسع والثلاثين فهو هذه الفقرة: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أزدي إلي فلم أشكره، ومن عيب مؤمن كفيها حاضبا وارضه عني. المفاد هو نفس المفاد، ان الذي له حق علي وفاته او فته وفاتني ولم اتمكن من الاستحلال منه فأرضه عني، كأنه يستشعر منها أن رضا صاحب الحق على المختار لا بد منه، أو على صاحب على 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 الطرف المقابل لا بد منه، فالاستحلال كأنه يستفاد منه أنه لا بد منه في الروايات. هذا ما يمكن جعله الدليل الأول على وجوب الاستحلال، لكن الجماعة ناقشوا في هذا الدليل بشكل عام، وناقشوا الروايات الواردة فيه ودلالة الروايات. أما هذا حديث صحيفة السجادية وملحقات الصحيفة السجادية، أما ملحقات الصحيفة السجادية فناقشوها بضعف السند، وأنها لم تثبت أنها ملحقة بالصحيفة السجادية، وإذا جعلتنا الملحقات لم تدرج في نفس الصحيفة. كعبارة أخرى، أن السند الذي يمكن الاعتماد على في إثبات نفس الصحيفة ليس موجودا بالنسبة إلى ملحقاتها، مضافا الى انهم قالوا بانه ليس فيه دلاله على المطلوب على وجوب الاستحلال الذي هو المطلوب في المقام. نعم، من الممكن ان الامام عليه السلام يسال الله سبحانه وتعالى بانه اذا كان لشخص مظلمه له عليه فيطلب منه ان يرضيه عنه وان يستحل منه، لكن هذا لا يدل على وجوب الاستحلال، لان الامام عليه السلام لا يفعل الا الواجب، قد يفعل ما هو اكثر من الواجب. واضح؟ ليس في الرواية تعرض، ليس في الدعاء تعرض إلى وجوب الاستحلال، وإنما كقضية خارجية، أن الإمام عليه السلام طبعا الإمام لا يقصد نفسه، طبعا الإمام عليه السلام يقول إذا كان لأحد حق علي لأن ظلمته ظلما أو فعلت به فعلا معينا، حينئذ أسألك أن تجعله راضيا عني. هذا وحده ليس فيه دلالة على وجوب الإرضاء ووجوب الاستحلال عندما يكون هناك حقا. ونفس الكلام يقال في الدعاء الصحيح نفسه، وإن كان صحيح السند، بل بعضهم قال أنه قطعي السند، إلا أنه ليس فيه دلالة على هذا المطلوب، لأن المفاد هو نفس المفاد، فعل الإمام عليه السلام ليس فيه دلالة على الوجوب، وليس في الرواية والدعاء ما يدل على الوجوب. فمرة نقول بأن نفس الرواية فيها دلالة على الوجوب، الرواية ليس فيها دلالة على الوجوب كما هو واضح، وإنما هي تحكي أن الإمام هكذا قال. وأما أن فعل الإمام فيه دلالة على الوجوب فهذا واضح أيضا في علم الأصول، أن فعل المعصوم عليه السلام ليس فيه دلالة على الوجوب، لأن المعصوم يفعل ما هو أعم من الواجب وغير الواجب. هذا بالنسبة إلى هذه الأدعية. أما بالنسبة إلى بقية الروايات، الظاهر أن بقية الروايات كلها مخدوشة من حيث السند، كما سيشير المصنف إلى ذلك. كل الروايات السابقة التي ذكرها المصنف مخدوشة من حيث السند. الرواية التي ينقلها عن الكراجفي مخدوشة من حيث السند بلا إشكال، بالسيراتي فإنه ذكر فيها السيراتي ونصوا على وقالوا بأنه لم يوثق. الرواية التي قبلها النبوي أيضا من ارتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا قيامه 40 يوما، هذه أيضا عامية ضعيفة السند، مضافة إلى أن دلالتها يعني مضمونة ما يمكن الالتزام بها أصلا. لم يقبل الله صلاته وصيامه 40 يوما وليلة، لم يفتي بها أحد ولم يتفوه به فقيه من الفقهاء، أن الذي يغتاب مسلم لا يقبل الله صلاته وصيامه 40 يوما، يعني بعد أن يتوب هذا يجب عليه أن يقضي كل صلاته وصيامه، ما حد يقول بهذا. لا، ما ولا في الواقع ما حد يلتزم بهذا أصلا، وإنما هي قضية ظاهرة أنه من القضايا الأخلاقية، يعني تحمل على القضايا الأخلاقية، وهذه القضايا الأخلاقية متعارف بها التعبير بأمثال هذه التعبيرات، والغرض منها هو حث الإنسان على ماذا؟ على ترك ال ترك الغيبة والاجتناب عن الغيبة، أو يحمل على معنى آخر، معنى باطن، معنى غير واضح من الرواية. على كل حال ظاهر الرواية وهو أن صلاته باطلة، هذا ما حد يلتزم بها، لا من أبناء العام ولا من الخاص. لم يقبل مو بمعنى البطلان، على كل حال عدم استحقاق، مو عدم استحقاق الثواب، قلة الثواب ممكن أن تفسر بقلة الثواب، لكن ليس فيه دلالة على التحريم، يعني ليس فيه دلالة على أن الذي لا يترك، أن الذي لا يغفر له صاحبه فحينئذ قد فعل أمرا محرما وأن الغيبة باقية عليه، ليس فيه دلالة على هذا، وإنما تحمل على مثلا أقلية ثواب الصلاة التي جاء بها بها المعنى، أو لم تقبل صلاته وصيامه كما تقبل صلاة وصيام الإنسان الذي هو ملتزم ولا يحتاج إنسانا أصلا، لكن تقبل صلاته بنحو من المعاني، هذا لا تقبل صلاته بنحو من المعاني. مهم هو أن الرواية ضعيفة السند وعامية فلا يعتمد عليها، هذه الرواية اللي قبلها. الروايات الأخرى بعد علم الروايات مات السرائر، هذه الرواية أيضا ضعيفة السند، بس لا تخطر بماذا ضعيفة السند. على كل حال هذا من جهة الروايات، الروايات قالوا أنها ضعيفة السند ويشير إلى ذلك المصنف فيما يأتي. وأما بالنسبة إلى نفس المقدمة الأولى القائلة بأن الغيبة من الحقوق، هناك مناقشة في هذه المقدمة حاصلها بأن الغيبة ليست من الحقوق وإنما عدم الغيبة من الحقوق، فلا معنى لجعل نفس الغيبة من الحقوق، وهذا واضح جدا، وإن كان ظاهر عبارة المصنف أن نفس الغيبة من الحقوق لا معنى لجعل ذلك من الحقوق، عدم الغيبة من الحقوق، ولذا عبرت الروايات إذا صحت أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، فعدم الغيبة من الحقوق، فإذا صدرت الغيبة خالف هذا المؤمن هذا الحق فصدر الغيبة، حينئذ لا يكون هناك شيء ثابت في ذمة المغتاب بالكسر حتى يقال بأنه يجب إسقاطه، ليس هناك شيء، وإنما هذا ذنب ارتكبه ومخالفة ارتكبها، ليس هناك شيء حق ثابت حتى يمكن إجراء ماذا؟ إجراء أن نقول أن مقتضى القاعدة هو بقاءه وأنه لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، كما هي القاعدة في باب الحقوق، واضح؟ في الحقوق المالية أكو حق ثابت لزيد على عمر، زيد يطلب عمر مالا يطلبه شيئا، فهذا حق ثابت لزيد، هذا الحق الثابت لزيد مقتضى أنه حق ثابت لزيد على عمر هو أنه لا يسقط إلا بالإسقاط، هذا صحيح، لكن الغيبة ليس كذلك، عدم الغيبة حقا أن لا يغتابه، فإذا اغتابه إيش انتهى؟ ماكو فيك شيء بعد، ماكو حق ثابت في ذمة المغتاب بالكسر للمغتاب بالفرد، ليس هناك شيء وحق حتى نقول أن مقتضى ثبوت هذا الحق في ذمة الزيد هو أنه لا يسقط إلا بالإسقاط، ليس هناك شيء، واضح؟ هاي مناقشة. مناقشة أخرى أن هذه الروايات التي تثبت أن الغيبة حق هذه أيضا ضعيفة السند كما سيأتي أيضا. والحاصل أن هذا الدليل مناقش فيه، وإذا تمت هذه المناقشة فلا ينهض عندنا دليل لإثبات لزوم الاستحلال، فلا بد من التفتيش عن كفارة أخرى قد نعثر عليها فيما يأتي من الأدلة. قال: ولا فرق في مقتضى العقل والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه وعدمه. هذا تسليم للدليل السابق، وحاصله أنه إذا تم الأصل السابق والأخبار السابقة الدالة على لزوم الاستحلال فلا يفرق حينئذ بين حالة التمكن من الوصول إلى صاحب الغيبة والاستحلال منه وحالة شنو عدم التمكن من الوصول إليه لموت أو سفر بعيد يصعب الوصول إليه، لا يفرق بينهما لأن هذا هو مقتضى إطلاق تلك الأدلة. الأصل يقول بأنه أصالة بقاء صاحب الحق على شنو؟ على حقه، وعدم سقوطه بشيء إلا بإسقاط نفس صاحب الحق. هذا الأصل، هذا الأصل لا يفرق فيه بين أن يتمكن هذا الإنسان المغتاب بالكسر من عليه الحق يتمكن من الوصول إلى من له الحق أو شنو أو لا يتمكن. مقتضى الإطلاق هو هذا، كما أن الأخبار أيضا مقتضى إطلاقها هو ذلك أيضا، فعليه لا وجه للتفصيل بينهما. بأن نقول مثلا بأنه في حالة التمكن من الوصول إليه يجب الاستحلال عملا بالروايات السابقة، وأما في حالة عدم التمكن من الوصول إليه فيجوز الاستغفار، تجعل الكفارة الماحية للذنب الغيبة هي شنو؟ هي الاستغفار لمن له الحق. هذا التفصيل يقول المصنف على الظاهر أنه خلاف إطلاق الأدلة المثبتة لوجوب الاستحلال. قال: ولا فرق في مقتضى الاصل، شنو هو مقتضى الاصل؟ وجوب الاستحلال. والاخبار، مقتضى الاخبار ايضا ذلك، لا فرق فيه بين التمكن من الوصول الى صاحبه وتعذره، لان تعذر البراء لا يجوز سقوط الحق كما في غير هذا المقام، كما هو واضح. اذا تعذر الوصول معناه ان الحق يسقط؟ لا، لا يسقط الحق، كما هو في الحال في الحقوق الماليه. في الحقوق الماليه اذا تعذر الوصول الى صاحب الحق، الى من له الحق، ليس معنى ذلك أن تعذر الوصول يوجد سقوط شنو؟ سقوط الحق عن ذمة من عليه الحق، واضح هذا، وإنما يبقى الحق شنو؟ في ذمته إلى أن يصل إليه، لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق كما في غير هذا المقام. لكن إذا مقتضى الأدلة السابقة هو عدم التفصيل بين التمكن من الوصول وبين عدمه. لكن روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، الظاهر هذا اشتباه من المصنف، وانما الروايه لحفص ابن عمر كما نبه عليه كثيرا، وهو موجود في الوسائل ايضا، يعني المتن اللي نقل المصنف هنا بالنسبه للسكوني موجود لحفص ابن عمر. السكوني له روايه لكن ليست بهذا المتن، لكن روى حفص ابن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه واله ان كفاره الاغتياب ان تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته. هذه الرواية هي الدليل الأول لوجوب ماذا؟ لأن كفارة الغيبة هي الاستغفار للمغتاب بالفتح، كفارة الغيبة هي الاستغفار للمغتاب بالفتح. هذه هي الرواية، ودلالة الرواية تكاد تكون واضحة وصريح أن كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن ذكرته. نعم، يبقى في الرواية قوله كلما ذكرته، ظهر هذه العبارة لأنه كلما ذكرت منه من له الحق، أو نقدر نرجع الضمير إلى نفس الاغتياب، يعني كلما ذكرت الاغتياب. وعلى كلا التقديرين لم يفتي أحد بمضمون هذه الرواية، يعني لم يقل أحد بوجوب الاستغفار للمغتاب بالفتح كلما ذكره المغتاب بالكسر، أو كلما ذكر الاغتياب يجب عليه شنو؟ أن يستغفر لصاحب الحق ومن عليه من له الحق، لم يفتي بمضمونها أحد قطعا، حتى في القلب، حتى في أي شيء، ما أفتي بوجوب الاستغفار. نعم، من الأحكام هي من الأمور الأخلاقية بلا شك، علماء الأخلاق يذكرون هذا المعنى، واضح؟ لكنه لا أحد يلتزم بالوجوب كما هو ظاهر الرواية، مضافا إلى أن الرواية على الظاهر ضعيفة السند بنفس الراوي وهو حفص ابن عمر. حفص ابن عمر من الأشخاص المجهولية الحال، لم ينط على توثيقه فتكون الرواية ضعيفة السند. كما سيشير المصنف إلى ذلك أيضا إجمالا. في نسخة أخرى على الظاهر هي أن الرواية كلما كما مو كلما كما ذكرته، وبناء عليه فالرواية حينئذ تسلم من هذه الخدشة السابقة أن تستغفر لصاحب لما اخترته كما شنو كما ذكرته، بمقدار ما ذكرت من الغيبة شنو تستغفر له. هذا مضمون يمكن الالتزام به. لا كما لا كل ما ذكرته وذكرته ذكرت شنو إيه هذا اللي يجي الرواية مو ذكرت المختاب بالفتح أو ذكرت الاختياب، يعني إما الاختياب يرجع إليه إيه شو الرواية كل ما ذكرته فالرواية شيء. على كل حال الرواية ضعيفة السند ودلالتها بها هذه الخدشة الجزئية. المصنف في مقام التعليق على هذه الرواية تقول أن الرواية تارة نثر ثمانيتها سندا وتارة نثر عدم ثمانيتها سندا. إذا افترضنا أن الرواية تامة سندا وصحيحة ومعتبرة فيجب العمل بها، يجب العمل بماذا بها، ولكن مقتضى العمل بها شنو؟ مقتضى العمل بها هو أن نجعل هناك طريقا آخر للبراءة من الذنب ولإسقاط الغيبة ومحو الغيبة طريقا آخر له، وهو شنو؟ وهو عبارة عن الاستغفار علما للمغتاب بالفتح. هذا الطريق آخر، وبهذه الرواية إذا تم السند يمكن تقييد إطلاقات الأدلة السابقة التي أشار إليها المصنف أخيرا بقوله أن مقتضى الأطلاق الأصل والأخبار عدم الفرق بين ماذا؟ بين من يتمكن من الوصول إليه وبين من لا يتمكن من الوصول إليه. موجي؟ فإنه مقتضى إطلاق هذه الأخبار هو عدم الفرق بين من يتمكن من الوصول إليه وبين من لا يتمكن من الوصول إليه، ومقتضى إطلاق هذه الأخبار هذا إطلاق الثاني المهم هو المنظور إليه في المقام، ومقتضى إطلاق الأخبار السابقة الدالة على وجوب الاستحلال هو وجوب الاستحلال مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني استغفر لذاك الإنسان أو شنو أو ما استغفر. واضح أن البراءة لا تحصل إلا بالاستحلال مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني استغفر له أو لم يستغفر له. هذا الإطلاق إذا صحت هذه الرواية يمكن تقييده تكون للبراءة، كما أن البراءة تحصل بالاستحلال تحصل أيضا بماذا؟ بالاستغفار للمغتاب بالفاتح. فلها طريقان إذا صح سند هذه الرواية. واضح؟ لكن في نفس الوقت المصنف يقول مع احتمال العدم، يعني بعد افتراض صحة سند الرواية الرواية تبقى ذات احتمالين. الاحتمال الأول هو ما قلناه من أن الاستغفار للمغتاب بالفتح يكون طريق للبراءة. الاحتمال الثاني أن لا تكون كذلك. لماذا؟ لأن هذه الرواية هاي أسباب المناقشة أو إدراج احتمال ثاني في الرواية، لأن هذه الرواية غاية ما تثبت أن كفارة الغيبة هي شنو؟ هي الاستغفار للمغتاب. مو أكثر من هذا خب ما نقدر نستفيد منها. لكن مجرد أن الاستغفار كفارة لا يعني أن الكفارة موجبة شنو؟ لإسقاط الحق إذا كان حقا كما هو المفروض في محل كلامنا. يقول كما هو الحال في كفارة قتل الخطأ، قتل الخطأ له كفارة مرتبة وهي العتق والصوم والإطعام. ما الجار المقدم الصوم أو الإطعام، لأن كفارة مرتبة بلا إشكال قتل الخطأ. المصنف يقول من الواضح في باب الفقه بأن ثبوت الكفارة في قتل الخطأ ما يوجب سقوط الحق عن القاتل. واضح؟ الحق وال الغرامة المالية يجب دفعها، لأنه بالقاتل هو ثبت حق في ذمته للمقتول أو لولي المقتول. إثبات وإثبات الكفارة عليه وإيجاب العتق عليه أو الصوم أو الإطعام بالترتيب لا يعني أن ذلك الحق سقط بهذه الكفارة. إذن مجرد كون الشيء كفارة مو معناه أنه يلازم سقوط الحق. هذه الرواية غاية ما تثبت أن الاستغفار كفارة المن للغيبة، لكن هذا لا يعني أن الحق يسقط بماذا؟ بهذه الكفارة. هاي مناقشة في الاستدلال بالرواية. إذن هذا كله إذا صح السند، وهذا فإذا لم يصح السند خلاص القضية واضحة جدا، وهي أن الاستغفار لا يكون طريقا أصلا ولا يمكن الاعتماد عليه. بل صحيح والاعتماد عليه من على الاستحلال، لأن الأدلة إذا تمت ودلت على وجوب الاستحلال بقطع النظر عن المناقشات فيتعين حينئذ شنو؟ الاستحلال. قال فإنه ولو صح سنده أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به. بينا كيفية التخصيص. ذاك مطلق يقول يجب الاستحلال مطلقا، استغفرت أو لم تستغفر نقيد بما إذا لم يستغفر يجب الاستحلال، فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة. هذا مع احتمال العدم ايضا، مع احتمال مناقشة في الرواية وإدراج احتمال ثاني في الرواية، لان كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقا لله تعالى، مثل كفارة الخطأ، كفارة الخطأ الأذق او الاطعام او الصوم، اي كفارة علما للذنب الذي ارتكبه باعتباره حقا لله تعالى، وهذا لا علاقة له بالحق الثابت له علما على الناس، واضح، بحقوق الناس، حقوق الناس لها مسقطات اخرى غير حقوق الله. لعل الاستغفار كفارة انه كفارة عن الذنب باعتباره حقا لله، لكن قلنا الروايات السابقة ما تثبت ان الغيبة حقا لله فقط، بل هي حقا علما للناس، واضح؟ هذا واضح؟ زين، هذا دي مناقشة لعله السيد حجر يبينها. مناقشة هي ان كون الاستغفار كفارة عن الذنب باعتباره من حقوق الله، هذا ما يناسب الاستغفار للمغتاب، وإنما يناسب الاستغفار من المغتاب بالكسر، هذا اللي يناسبه. يعني هذا ارتكب ذنبا فكفارة هذا الذنب شنو هو؟ أن هو يستغفر، مو يستغفر للمغتاب، يستغفر للمغتاب كما هو ظاهر الرواية، هذا يكون دليل على أنه ليس الملحوظ فيها هو الذنب الذي ارتكبه الإنسان باعتباره من حقوق الله، فإن المناسب لكون الغيبة ذنب من حقوق الله أن يقال له استغفر عن ذنبك، لا أن يقال له شنو امحو هذا الذنب اللي هو من حقوق الله بأن تستغفر لزيد. كون الاستغفار لزيد يناسب أنه ملحوظ به وكونه من حقوق الناس، من حقوق زيد مو من حقوق الله، واضح؟ فإذا من البعيد أن يكون هذا المنظور بهذا، لكن بشكل عام، ولذا المصنف بعد ذلك مباشرة يقول إلا أن يدعى ظهور السياق في ذلك، يعني في أنها كفارة موجبة علما لإسقاط حق الناس، أن يقال أن سياق الرواية يدل على ذلك ولا يبعد أن يكون ذلك. لاحظ العبارة، لاحظ العبارة، يعني كفارة صحيح، أي يعني إحنا المناقشة هي أن مجرد كون شيء كفارة ما يعني أن الحق ساقط، ولذا الأدلة أثبتت أن كفارة قتل الخطأ هو كذا وكذا، لكن في نفس الوقت التزموا بأن الحق شنو بعد باقي، مجرد أن كون شيء كفارة ما في دلالة. ما احتمال العدم أيضا، لأن كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقا لله تعالى، نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل من حقوق الناس، يعني إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة. هذه إشارة من المصنف لأنه يبطل عن هذه الخدشة والمناقشة الأخيرة كما سيصرح بذلك فيما يأتي. هذه الخدشة الأخيرة المصنف ما يرضى بها وتره، هذا اللي قلناه، من أن الرواية بحسب سياقها ظاهرة في ماذا؟ في أنها كفارة عن الذنب اللي هو من حقوق الناس، وهذا يحتم على أن الكفارة ماحية لذلك الذنب وموجبة لسقوط ذلك الحق. لم تقل الرواية استغفر، هنا قال استغفر لذاك، لذاك حينما تتعدى لذاك معناه تسقط الحق الثالث لذاك. شيء يستظهر من الرواية ذنبه، لا هذا لا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، حق الله حينما يستغفر بينه وبين الله ذات شنو علاقته هو بني. هذا بينه وبين الله ما له علاقة بشخص آخر. ظاهر الاستغفار لزيد هو أنه يريد يمحو حق لزيد، ولا شنو دخل زيد بنا، إذا كان ذنب بينه وبين الله فهو يستغفر الله. هذه هي الرواية. زين، إلا أن يدعى ظهور سياق البراءة، قلنا أنه من هاي العبارة يظهر، من هاي العبارة وما سيأتي أن المصنف يبطل عن هاي المناقشة، يعني يرى أن الرواية إذا تم السندان إذا تم السندان فيتصلح لتقييد الإطلاقات السابقة، ونتيجة هذا التقييد هو الالتزام بأن براءة الذمة من الغيبة لها طريقان، الأول الاستحلال والثاني شنو هو؟ الاستغفار للمغتاب. هذا إلى هنا هالشي يصير. زين، قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين، يا نبويين واحد منهم مالت الشتمة، هذا التكوني هو هذا الأخير اللي قرأنا، ها أن تستغفر النبوي، لأنه نقل عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله أن كفارة الإخياء أن تستغفر لمن أغتبته، هذا واحد. والثاني هو النبوي اللي قبله اللي يدل على وجوب الاستحلال، وفي حين بويناهما سار مسلما أو مسلما لن يذكر الله صلاته ولا قيامه 40 ليلة إلا أن يغفر له أو النبوي اللي قبله. على كل حال هذا هو لا المتعارضين من تفسير النبوي هذا الأخير اللي يقول بأنه لا بد من الاستغفار، والنبوي السابق اللي يقول بأنه لا بد من الشنو الاستحلال. بعد أن ذكرهما قال بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين قال ويمكن الجمع بينهما. هذا راح يشكل لنا في القول جديد. الأقوال اللي هي شنو؟ القول الأول وجوب الاستحلال، القول الثاني هو شنو؟ استغفار. قول الثالث اللي نقدر نحط له من وجهه هو كل منهما، ها يعني التخيير بينهما، اما الاستحلال او شنو نتيجة التخيير بشكل ما قلنا المصنف السيارة، نتيجة التخيير هو التخيير بينهما، اما الاستحلال او شنو او الاستغفار. هذا قول جديد يصير ويمكن الجمع. واضح هاي الاقوال؟ ها اللي يعتمد على الطائفة الاولى فقط من الاخبار يقول الاستحلال واجب، يعتمد على خصوص هذا الخبر الاخير يطرح الاخبار السابقة يقول الاستغفار فقط هو الواجب. اللي يجمع بينهما يقول بانه شنو نجمع بينهما بهذا الشكل، بأن نقول أن البراءة لها طريقان يتخير المصنف مكلف بينهما، ويجب بناء على الوجوب. لا لا ما يجزي إذا عملنا بالرواية الأخيرة ما يجزي بعد. ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له. واضح هذا؟ إذا حملنا بالرواية الأخيرة وطرحنا الروايات السابقة والأدلة السابقة حينئذ يجب العمل بهذه الرواية. الرواية تقول لنا لا بد عشان أن تستغفر للمغفرة، يروح يستحل لنا شنو؟ الرواية تقول أنه يجب عليك أن تستغفر من المغتسل، الاستغفار يكون هو الواجب. ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم يبلغ غيبته المغتاب. يقول إذا ذاك المغتاب بالفتح ما وصلت للغيبة، هنا الكفارة هي شنو؟ هي الاستغفار. فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار. ليش قاعد يعلل الشهيد؟ لأن في محالته إثارة، يروح يقول لك أنا اكتبت بفلان يوم وشكلت وشكلت وكذا، قد يكون بها إثارة فتنة في محالته، يعني في طلب الاستحلال. لأن في محالته إثارة الفتنة وجلبا للضغائن. ثم قبل أن يذكر الشخص الثاني من التفصيل يقول وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه. يقول في حكم من لم تقله الغيبة شنو؟ من لم يتمكن من الوصول إليه لموسم لسفر بعيد، هذا حكم أيضا حكم، هذا يعني شنو يكفي فيه الاستغفار له. وفي حكم من لم يقدر على له في حكمه من وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموسم أو غيبة. وحمل المحال يعني الأخبار الدالة على وجوب الاستحلال على من يمكن التوصل إليه مع بلوغ إليه شنو غيبة، اللي يقدر يتوصل الى والغيبة بالغت له هذا هو الذي يجب شنو استحلال منه. بشرطين، اذا وجوب الاستحلال له شرطان، بعد هذا الالحاق له شرطان. الشرط الاول ان يتمكن من الوصول الى، والشرط الثاني ان شنو ان تبلغ الغيبة. اذا بلغت الغيبة وما تمكن من الوصول الى يكفي الاستحلال يكفي الاستغفار، اذا تمكن من الوصول الى لكن ما بلغت الغيبة ايضا يكفي شنو الاستغفار. هذا تفصيل الشهيد الثاني في كشف الغيبة، ما يمكن الوصول إليه لموت حتى الغيبة الطويلة اللي ما يدري بي، يعني ما يمكن العبارة ما يمكن، يعني ما يمكن مع إنسان عادي. أقول هذا تعليق المصنف على ما ذكره شيء. إذن الشهيد ذكر فد حامل وجمع بين الأخبار المتعارضة بهذا الشكل، يطلع أن يكون تفصيل جديد في هذه المسألة. يقول المصنف إن صح النبوي الأخير سندان فلا مانع عن العمل به بجعله طريقا الى البراءة مطلقا في مقابل الاستبراء. مناقشة المصنف للشهيد هو هذه، ان هذا الحديث النبوي الاخير الذي يوجب الاستغفار اذا صح سندان يتعين العمل به، ونتيجة العمل به هو جعل الاستغفار طريق للبراءة كالاستحلال بلا فرق بينهما. ويا يبدلنا المصنف اللي يظهر منه انه يبطل عن المناقشة السابقة في الرواية، مو يعني في المصنف السابقة احتمل انه احتمل ان الاستغفار كفارة لذنب الانسان نفسه باعتباره من حقوق الله، مو احتمل، لكن قلنا بانه ظهر انه يبطل على المناقشة من ناس عبارته الا ان يدعى ان سياق الغيب ان سياق الرواية ليست كذلك، وهي عبارة صريحة في أن الحديث إذا صح سندان فيمكن الاستدلال به لإثبات أن الاستغفار طريق علما للبراءة. وبذلك يبطل قول الشهيد. ها؟ يبطل قول الشهيد لأن تفصيل بعد ما في البين. يعني تمكن من الوصول أو لم يتمكن من الوصول. بلغت الغيبة المختار أو لم تبلغ الغيبة المختار. المكلف مخير بين طريقين لإثبات البراءة. أحدهما الاستحلال والآخر شنو؟ الاستغفار. إذا صح سند هذا الحديث السابق. ومعناه أن دلالة الرواية ليست فيها خدشة بنظر المصنف. وأما إذا لم يصح سند هذا الحديث الأخير المتعرض للاستغفار فحينئذ مقتضى الأخبار السابقة ومقتضى إصالة بقاء بالحق على حقه هو عدم الاكتفاء بماذا؟ بالاستغفار مطلقا. تمكن من الوصول أو لم يتمكن، بلغت الغيبة المختارة أو شنو؟ فلم تلغ. مقتضى إطلاق الأخبار ومقتضى الاصل شنو المراد الاصل قلنا اطاله بقاء الحق على حقه حتى يسقطه بنفسه. واضح. بناء على هذا هو شنو؟ هو عدم الفرق بين هذه الموارد كلها. واضح. يبقى شنو؟ يبقى انه شلون نوجب الاستحلال على المكلف والحال انه لا يتمكن من الوصول الى ذاك. ها، تعذر الوصول الى المغتاب بالفتح، عدم امكان الوصول اليه، شلون يجتمع مع شنو؟ مع وجوب الاستحلال عليا. مثلا يقول لا ماكو مانع، مجرد تعذر الوصول الى صاحب الحق من يوجب اسقاط الحق. واضح. مجرد تعذر الوصول الى صاحب الحق ما يوجب اسقاط الحق، ما يوجب ان يكون للبراءة الذمة طريق اخر غير الاستحلال. هذا وحده ما يوجب هذا، هو يبقى الحق في ذمته ومع عدم التمكن من الوصول الى افرض يكون معذور مثلا في عدم الاستحلال منه لأنه ما يتمكن من وصوله، لكن الذنب يقع على حاله. يعني ماكو مانع من ذنبه، هو ارتكب ذنبا يصاب بلا مصدر، وهذا كما هي الذنوب الأخرى مثلا. قال أقول إن صح النبوي الأخير سندا فلا مانع عن العمل أو من العمل به بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا بلا تفصيل بين التمكن عدم التمكن البلوغ وعدم البلوغ في مقابل الاستبراء. وإلا يعني إن لم يصح سندا تعين طرحه والرجوع المن الى الاصل واطلاق الاخبار المتقدمه. ومقتضى الاصل واطلاق الاخبار المتقدمه هو عدم الفرق بين البلوغ وغير البلوغ، بين التمكن وعدم التمكن. وتعذر الاستبراء او وجود المفسده فيه، وهي مفسده اثاره الفتنه كما اشار اليه الشهيد في كلامه، يقول لا يوجب وجود مبرئ شنو اخر، هذا وحده ما يوجب ان نخترع لنا مبرئ جديد، ويبقى الحق على حاله. نعم، أرسل بعض من قارب عصرنا وهو النراقي عن الصادق عليه السلام أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، وإن لم يبلغه فاستغفر الله له. وفي رواية السكون المروية في الكافي في باب الظلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له. ففاته ظاهر العبارة شنو فاته؟ يعني ما أدركه من بعد فاته نقول فاته هذا الشيء، يعني لم يتمكن من إدراكه. كفارته هو شنو؟ استغفر له، فإنه كفارة له. شنو غرض المصنف من قول من هذا الاستدراك؟ نعم في الروايات غرض أن يقول بأنه هناك روايات أخرى يمكن أن تكون مفصلة بتفصيل جديد غير التفصيل اللي ذكر الشهيد. هذا يصير قول جديد، يصير لعله يصير قول لا خامس من ثلاثة في كلام المصنف سابقا، والرابع هو تفصيل الشهيد، وهذا يصير خامس وهو التفصيل بين بلوغ الغيبة المختار وعدمها فقط. إذا بلغت الغيبة المختار فشنو؟ فيجب الاستحلال، وإذا لم تبلغ الغيبة المختار فيجب شنو؟ فيجب يكفي الاستغفار له. هذا التفصيل غير تفصيل الشيء، لأن الشيء فصل في التفصيل أوسع من هذا، وإن كان ذكر قضية البلوغ وعدمه لكن وسع علما إلى التمكن من الوصول وعدم التمكن من الوصول. هذا التفصيل واضح. يعني يقول بأنه يجب الاستحلال في قلنا بشرطين، الشرط الأول أن يتمكن من الوصول إلى، والشرط الثاني أن شنو؟ أن تبلغ الغيبة. هذا تفصيل. بينما التصريح يقول لا، إذا بلغت الغيبة فيجب الاستحلال، إذا ما بلغت الغيبة حينئذ يكتفى بماذا؟ بالاستغفار، ويكون هذا شاهد على هذا المطلب، هذه الرواية تكون شاهد على هذا التفصيل. لكن الروايات ضعيفة السند، كل من الروايتين ضعيفة السند، الأولى بالإرسال والثانية ضعيفة السند بالسكوني. أنك إن اكتبت فبلغ المختار فاستحل منه، وإن لم يبلغه فاستغفر الله له. وفي رواية السكون المروية في الوافي في باب الظلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ظلم أحدا ففاته إذا أريد نجعل هذه الرواية مضمونها مضمون الرواية السابقة، لازم نرجع الضمير إلى غير ما قلنا. يعني من رجع الضمير المن إلى المظلوم، يعني يكون لها مفاد آخر، يعني يكون تفصيل بين من تمكن من الوصول إليه ومن شنو. بعد ما يكون تفصيل بين البلوغ وعدم البلوغ، واضح اللي أقوله؟ فلا بد أن نرجع الضمير إلى شيء آخر بحيث ينسج مع الرواية السابقة، لأن نرجع إلى نفس الظلم. من ظلم أحدا ففاته ففاته الظلم، يعني مضمون يكون مضمون لم يبلغه الظلم، فاته يعني لم يبلغه الظلم شيء، فليستغفر الله. أن الظلم إذا ظلم الشخص أحدا ولكن هذا الظلم فات ذلك الشخص، يعني لم يبلغه، لم يلتفت إليه، لم يبلغه، يقول هذا شنو كفارته؟ أن يستغفر له. واضح؟ وإلا بمجرد أن رجع الضمير إلى المظلوم تكون تفصيل بين الوصول وعدم الوصول، ما له علاقة بالتفصيل المذكور في الرواية السابقة. تفصيل آخر يعني يصير، بس ظاهر عبارة المصنف حينما ظاهر عبارة المصنف حينما أدرجها في سياق واحد أنهما يشيران إلى تفصيل واحد. على كل حال نفترض أنهما ناظران إلى تفصيل آخر. هذه الروايات المصنف يثبت هذا المعنى، أن هذه الروايات واضح يمكن أن تكون موجبة للتفصيل في الإطلاق السابق، يعني تكون ناظر إلى تفصيل آخر غير ما تقدم. هذا الذي يذكر المصنف، لكنه بعد ذلك يقول: المشكلة في كل هذه الروايات أنها ضعيفة فلا يمكن التعويل عليها. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله.